ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد دقائق نقدم إليكم التلاوة المختارة، وعند 1:10 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. أوراق من التراث تستمعون إليها عند 1:21، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 1:32 وعلى مدى 28 دقيقة. وعند 2:05 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 2:45، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 3:37. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 38 حتى نهاية الآية 41 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في المحراب أن أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
صدق الله
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثاني، الإمامة. الإمامة في الفكر الشيعي. المراحل الأربع لمسيرة الإمامة. الإمامة في الفكر الشيعي. أولاً، الإمامة في الإسلام. الإمامة هي تلك القمة للمعنى المنشود من إدارة المجتمع قبال ضروب وأصناف الإدارة المنبثقة من مكامن الضعف والشهوة والحمية في الإنسان ومطامعه. والإسلام يطرح أمام البشرية نهج الإمامة ووصفها، أي ذلك الإنسان الطافح قلبه بفيض الهداية الإلهية، العارف بعلوم الدين، المتميز بفهمه، الذي يجيد تشخيص الطريق الصحيح، وهو ذو القوة في عمله، كقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا وزن لديه لنفسه ورغباته الشخصية، في حين أن أرواح الناس وحياتهم وسعادتهم تمثل كل ما لديه. وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام عمليا في أثناء حكمه الذي استمر أقل من 5 سنوات. تلك الفترة التي كانت أقل من 5 سنوات تمثل أنموذجا يحتذى به، لن تنساه البشرية أبدا، وسيبقى خالدا وضاء لقرون متمادية. وهذه هي ثمرة واقعة الغدير، والدرس والمغزى والتفسير المستقى منها. إن كلمة الإمامة التي تعني في الأصل القيادة بمعناها المطلق، غالبا ما تطلق في الفكر الإسلامي على مصداقها الخاص، وهو القيادة في الشؤون الاجتماعية والفكرية والسياسية. وأينما وردت في القرآن مشتقات لكلمة الإمامة كإمام وأئمة، يراد بها هذا المعنى الخاص، أي قيادة الأمة وقدوتها، سواء القيادة الفكرية أم القيادة السياسية أم الاثنين معا. وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الانشقاق الفكري والسياسي بين المسلمين، اتخذت كلمة الإمامة والإمام مكانة خاصة، حيث إن مسألة القيادة السياسية شكلت المحور الأساس للاختلاف، وكان لهذه الكلمة في البداية مدلولها السياسي أكثر من أي مدلول آخر، ثم انضمت إليها بالتدريج معان أخرى، حتى أصبحت مسألة الإمامة تشكل في القرن الثاني الهجري أهم مسائل المدارس الكلامية ذات الاتجاهات الفكرية المختلفة. وكانت هذه المدارس تطرح آراءها بشأن شروط الإمام وخصائصه، أي شروط الحاكم في المجتمع الإسلامي، وهو معنى سياسي للإمامة. في هذه القضية جرت العادة أن يتم الحديث عن شروط وخصائص الإمام، أي حاكم المجتمع وزعيمه، وكان لكل فرقة في هذا المجال عقيدة وكلام. إن الإمامة في مدرسة التشيع أيضاً، التي يرى أتباعها أنها أكثر القضايا الفكرية الإسلامية أصالة، لها المعنى نفسه، ونظرية هذه المدرسة بشأن الإمام تتلخص فيما يلي: الإمام والزعيم السياسي في المجتمع الإسلامي يجب أن يكون منصوباً من الله بإعلان من النبي، وأن يكون قائدا فكريا ومفسرا للقرآن، وعالما بكل دقائق الدين ورموزه، وأن يكون معصوما مبرئا من كل عيب خلقي وأخلاقي وسببي، ويجب أن يكون من سلالة طاهرة ونقية، ويجب ويجب ويجب. وبذلك فإن الإمامة في عرف مسلمي القرن الأول والثاني كانت تعني القيادة السياسية، وفي العرف الخاص بأتباع أهل البيت تعني إضافة إلى القيادة السياسية القيادة الفكرية والأخلاقية أيضا. فالشيعة تعترف بإمامة الفرد حين يكون ذلك الفرد متمتعا بخصائص هي إضافة إلى مقدرته على إدارة الأمور الاجتماعية، مقدرته على التوجيه والإرشاد والتعليم في الحقل الفكري والديني والتزكية الأخلاقية. وما لم تتوفر فيه هذه المقدرة لا يمكن أن يعترف به كإمام بحق. وفي نظرهم لا يكفي حسن الإدارة السياسية والاقتدار العسكري والصلاح وفتح البلدان وأمثالها من الخصائص.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من
إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في تصفحنا لهذه الأوراق، أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أمثال عربية.
قالت العرب: بيض قطن يحضنه أجدل. الأجدل الصقر، والحضن والحضانة أن يحضن الطائر بيضه تحت جناحه، يضرب للشريف، يؤوي إليه الوضيع.
وقالوا: ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، يضرب لما تركه خير من ارتكابه. ومن الأمثال العربية كذلك: تجنب روضة وأحال يعدو، يضرب لمن اختار الشقاء على الراحة، وأحال أي أقبل.
إذا ما المرء صرت إلى سؤاله، فما تعطيه أكثر من نواله. ومن عرف المحامد جد فيها، وحن إلى المحامد باحتياله. ولم يستغل محمدة بمال، ولو أضحت تحيط بكل ماله. عيال الله أكرمهم عليه، أبثهم المكارم في عياله. أتدري من أخوك؟ أخوك حقا، أخوك بصبره لك واحتماله، أخوك المبتغي لك كل خير، وصاحبك المداوم في وصاله. تورية لطيفة.
كان قيس بن سعد شجاعا جوادا سيدا، وجاءته عجوز قد كانت تألفه، فقال لها: كيف حالك؟ فقالت: ما في بيتي جرذ، أي أنها محتاجة. فقال: ما أحسن ما سألت، أما والله لأكثرن جرذان بيتك.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجدوا، ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صدى المغرب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم قمة الجزائر والتحديات سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم عند قمة الجزائر والتي ستصبح مكملة لمؤتمر المصالحة الفلسطينية التي استضافتها مؤخرا كيف تنظرون إلى الدور الجزائري في حلحلة الملفات المختلفة والنزاعات التي تشوب القضية الفلسطينية حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم تواصل الجزائر صدارتها للمشهد السياسي على صعيد الدول العربية ودورها المؤثر في حلحلة النزاعات والخلافات التي تشوب القضية الفلسطينية وتستعد اليوم لممارسة هذا الدور الريادي من خلال استضافتها لقمة عربية تتمحور حول بحث ومناقشة للمآسي للشعب الفلسطيني الذي يتلقى الخنجر من الخلف من قبل الدول المطبعة ويواجه ماكنة شرسة صهيونية تحصد أرواح أبنائه ليل نهار وهم يدافعون عن الوجود والأرض لذا فإن ما يميز القمة العربية التي ستحتفي بها الجامعة العربية على أرض الجزائر هي خروجها من الدائرة السياسية البحتة التي عرفت بها منذ تأسيسها فكانت عبارة عن خطابات وكلام إنشاء والتقاط الصور وتبادل التحايا حتى إن البعض صار ينصح بعدم الالتقاء لأن كل قمة كانت تزيد من الشرخ المراقبون يرون أن القمم العربية لم تجد أي نفع ولم تخدم أي شخص، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي الذي لم تكن السياسة تمثل بالنسبة إليه سوى غطاء، فبقيت أوروبا متوحدة رغم الخلافات بين حكوماتها، إذ أنه على سبيل المثال ليست هناك أي دولة أوروبية متفقة مع أخرى في شأن الحرب الروسية الأوكرانية وكيفية التعامل معها أمنيا وخاصة اقتصاديا، وهي بلدان لا تتحدى على لغة ولا مذهب ديني ولا تتشابه في تقاليدها، ولكنها تتحد في البحث عن الثروة وعن رفاهية شعوبها. لذا فإن السبب الوحيد الذي يجعل قمة الجزائر تواجه مصاعب هي عزم الحكومة الجزائرية على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. فهناك بعض الدول المطبعة ستشارك في القمة، فيما ستمتنع بعضها عن الحضور عسى أن تدفع خطوتهم إلى فشل القمة قبل انطلاقها، خصوصا وأن الجزائر استضافت مؤتمر المصالحة الفلسطينية لتقريب الرؤى بين الفصائل الفلسطينية. في خضم تراكض بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع، مستمعين الأكارم، المفروض عليها مع كيان الاحتلال المؤقت، فإن الغرب سيدفع إلى فشل قمة الجزائر، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد الساحة الفلسطينية والسورية واليمنية واللبنانية والعراقية مشاكل جمة، وأن شعوبها باتت بحاجة إلى دعم أشقائها، ما يحتم على دول محور المقاومة التحرك بخطى ثابتة لتمرير الفرصة على الدول المطبعة التي تسعى من خلال قمة الجزائر إلى توجيه ضربة النجلاء إلى جسد الشعوب المقاومة وقلب السحر على الساحر، وعزل هذه الأنظمة لتواجه بالتالي نقمات شعوبها، كما أن الجزائر شوطا إلى التي تواجه طويلا في مواجهة المؤامرة ستنجح في مهمتها لأنها داعمة لمحور المقاومة، وإن تحركها لمطاردة الكيان الصهيوني المؤقت من هيئة الاتحاد الإفريقي على الرغم من خيانة بعض الأعضاء للحصول على صفة مراقب لنظام الفصل العنصري هو خير مثال على قوة الجزائر على الساحة الدولية. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، قمة الجزائر والتحديات. وسنتوقف أحبتي الكرام عند متابعة تطبيق الواتساب لنرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في إطار لقائنا هذا والحديث عن قمة الجزائر. تقول أم علي من البحرين: السلام عليكم ورحمة الله، برأيي أن هذه القمة لن تأتي أكلها وأن المظاهرات سوف تزيد، فمن في هذه القمة غير متفاهم قلوبهم وأهدافهم، ولذلك التوتر سيزيد وسيستمر. إذا الرئيس بشخصه ينسف إرادة شعب وهو مثقف ولديه شهادات، فما بال شعب بأكمله؟ لكم الحكم والتقدير ولكم الأمر. شكرا لكم أم علي من البحرين، رأي استمعنا إليه وقرأناه في لقائنا هذا، مشكورة جزيلة شكر أختي الكريمة أم علي من البحرين. ننتقل إلى اليمن. المستمع الفاضل أبو محمد مهدي، والذي بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. مع تقديرنا للشعب والحكومة الجزائرية التي سوف تستضيف القمة العربية فيها قريبا، هذه القمة من وجهة نظرنا الشخصية محكوم عليها بالفشل من قبل أن تعقد لسبب وجيه، مفاده ماذا عسى أن يقدم زعماء الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني في هذه القمة؟ هل يجرؤون على دعم المقاومة الفلسطينية على أقل تقدير في مثل هذه الظروف؟ أما الدول الغير مطبعة مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها فهي دول محاطة بالعقوبات والمؤامرات من قبل دول الاستكبار العالمي، أمريكا النازية الجديدة وأعوانها وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي الكريم على هذه المساهمة والمشاركة وتشكر عليها، حياك الله أخي الكريم أبو حيدر من الكويت لمتابعتك إيانا متابعة إذاعة طهران العربية، وبارك الله بك. إلى أبو حيدر الذي كتب إلينا في مساهمته ويقول: يمكنك أن تدوس الأزهار لكنك لا يمكنك أن تؤخر الربيع. من المؤكد أننا سنشاهد إن شاء الله تقدم وازدهار لبلداننا العربية في كل مجالات، في كل المجالات. أبو حيدر مشكور. إلى عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب: السلام عليكم أصدقائي في أسرة برنامج صدى المغرب العربي في إذاعة طهران. تحتضن الجزائر القمة تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بعد عدم انعقادها لعامين لأسباب أحدها مرتبط بتداعيات فيروس كورونا وسط أزمات وتحديات كبيرة متعلقة بأمن الغذاء والطاقة وصراعات المنطقة التي تكون مهمة بالنسبة للدول العربية. شكرا جزيلا يا عبد الله أخي الكريم من السنغال، كتبت إلينا هذه الرسالة. وإلى الأردن الأخ الفاضل والمستمع الكريم صبحي عبد الحميد، استمع إلى رسالتك يا عزيزي صبحي.
تحية لكم جميعا. أنا أؤكد ولا أعتقد بأن القمة العربية في الجزائر كسابق هذه من المؤتمرات إنها حبر على ورق. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية، البصمة التي استمعنا إليها. وسنتوقف إن شاء الله في لقائنا مستمعينا الكرام في هذه اللحظات لنستضيف المحلل السياسي من الجزائر الأستاذ كمال زيت، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ كمال أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا أستاذ كمال وحضورك معنا في هذا البرنامج. نتحدث عن قمة الجزائر والتحديات، اسمح لي أن أبدأ، هل أن القمة التي تتضمنها الجزائر ستصبح مكملة لمؤتمر المصالحة الفلسطينية التي استضافتها مؤخرا؟
أكيد أنه السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية ممثلة في رئيس عبد المجيد تبون سعت منذ أشهر، وبقيادة أيضا وزير الخارجية طلع ممرة سعت منذ أشهر وطوال أشهر على تحضير هذه القمة حتى لا تكون مجرد قمة إجرائية، قمة بروتوكولية، قمة تشبه أو مجرد نسخة مكررة عن القمم العربية السابقة. والجميع يعرف في عالمنا العربي كيف تنظر الجماهير وكيف ينظر الرأي العام العربي إلى هذه القمة باعتبارها مجرد لقاء دوري يعقد بانتظام وأحيانا بغير انتظام في هذه الدولة أو في تلك دون الخروج بقرارات حقيقية أو قرارات مهمة، وحتى وإن خرج بقرارات غالبا لا تطبق هذه القرارات. الجزائر سعت طوال أشهر للتحضير أو العمل على عدة ملفات بالتوازي، عملت على ملف المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية والذي نجحت في التوصل إلى اتفاق بشأنه والذي تم التوقيع عليه هنا بالعاصمة الجزائرية أياما قليلة قبل القمة العربية، وأيضا سعت في موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإن كان هذا الملف قد أرجئ تقريبا خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت القمة بسبب رفض بعض الدول العربية أو تحفظها على عودة سوريا في هذا التوقيت أو من غير الاستجابة لبعض الشروط. هناك أيضا ملفات أخرى عملت عليها الجزائر مثل الملف الليبي أيضا والكثير من النزاعات العربية العربية أو النزاعات الموجودة داخل بعض الدول العربية، من أجل أن تكون هذه القمة التي اختارت لها الجزائر موعد رمزي وهو الأول من نوفمبر الذي تشرين الثاني الذي يتصف مع ذكرى الثامن سوري إلى الثورة التحريرية الجزائرية، وهو وهي ذكرى كبيرة أو مهمة جدا بالنسبة لعموم الجزائريين، وبالتالي الدولة الجزائرية اختارت هذا الموعد حتى تكون له رمزية وحتى لا تكون هذه القمة كما قلت مجرد قمة إجرائية بروتوكولية تشبه ما سبقها من قمة.
أبرز محاور القمة الجزائرية. أستاذ كمال اسمح لي أركز عليها، ماذا سيكون موقف الدول المطبعة؟
الجزائر دائما كانت ترفض التطبيع. إذا نظرنا إلى الخارطة أو إلى الجغرافيا نجد أن الجزائر هي من أبعد الدول العربية عن جغرافيا، أقصد عن فلسطين وعن الأراضي المحتلة، لكن الجزائر هي الدولة تقريبا الواحدة من القلائل الدول العربية القليلة التي لم تطبع مع إسرائيل، والتي لم تهادن ولم تفاصل ولم تبع في موضوع القضية الفلسطينية، والذي دفعت من أجله الكثير. الجزائر لم تبدأ في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ اليوم، بل الجميع يعرف ويذكر تلك الجملة الشهيرة التي أطلقها رئيس الراحل هواري بومدين عندما قال إن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا ليس الشعب الجزائري الذي يعتبر القضية الفلسطينية في جوهر معتقداته أو القضايا التي يدافع عنها.
نعم، الدول المطبعة برأيك كيف سيكون دورها؟ هل ستقاطع هذه القمة؟ كيف سيكون أمرها في هذه القمة؟
لا أظن أن الدول العربية عموما ستقاطع القمة، ربما أن هناك بعض الزعماء الذين لن يحضروا اليوم، فقط تم الإعلان أن المغرب الملك المغربي محمد السادس لن يحضر، رغم أن المعلومات المتداولة منذ أسابيع كانت تشير إلى أن العاهل المغربي سيكون حاضرا بهذه في هذه القمة، بل تم حتى الحديث عن وصوله بحرا إلى الأراضي الجزائرية رغم التوترات التي تعرفها العلاقات بين البلدين، لكن يبدو أن المملكة المغربية والنظام المغربي روغ في اللحظة الأخيرة، وتم الإعلان اليوم عن عدم حضور الملك المغربي رغم أن ممثلين عن الجامعة العربية أدلوا بتصريحات خلال الثلاث أو اليومين الماضيين خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب وما تبقعت أن الملك المغربي سيكون حاضرا، لكن في النهاية الملك لم يحضر، لكن المغرب حاضرة في هذه القمة مثلها مثل دول عربية كثيرة ستكون حاضرة، لكن تبقى مسألة درجة التمثيل هي التي ربما قد تحتاج إلى قراءات أو تحليلات.
نعم، البعض تحدث من المحللين بأن ستكون مشاركة بعض الدول في القمة بالجزائر مرهونة بمواقف أو بموافقة الغرب والكيان الصهيوني، هل تؤيد هذا الكلام؟
الحقيقة هذا كلام يصعب الإجابة عليه من طرفي، أنا باعتباري رافض للشأن السياسي ومتابع للشأن السياسي في الجزائر، لكن الأكيد أن الجزائر أعلنت كما يقال أعلنت ألوان هذه القمة منذ البداية، ومواقف الجزائر كما قلت أنت وكما ذكرت أنا بالنسبة للقضية الفلسطينية معروفة، والجزائر سعت وحرصت على أن تجرى هذه المصالحة قبل القمة العربية، وكان بإمكانها أن تفعل ذلك بعد القمة، رغم أن طيلة أشهر جرت مفاوضات عديدة في هذا الموضوع والجزائر تكتمت على الموضوع ولم تحاول حتى أن تقول أنها تقوم بمساعي أو مفاوضات، بل إن المعلومات التي كانت أو التي كان يتم تسريبها بين الحين والآخر بخصوص هذه المفاوضات أو وصول ممثلين عن الفصائل الفلسطينية للجزائر كانت تصدر عن الفلسطينيين أنفسهم وليس عن الجزائر، التي الجميع يعلم أن ربما البعض يعيب عليها ذلك أنها لا تشهر أو لا تقوم حتى بالدعاية لما تقوم به، وتفضل أن يكون الفعل هو الأسبق وأن يتم التوقيع على هذه المصالحة، وهو ما تم فعلا بالجزائر بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي الوقت الذي تمكنت الجزائر من طرد الكيان الصهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي، أستاذ كمال هل ستتمكن أيضا أن تخطو خطوة مؤثرة لصالح الشعب الفلسطيني في القمة الحالية؟
الأكيد كما قلت لك أن الجزائر ستعمل وتجعل القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وهذا على الدوام وليس لم يبقى الآن. هل الدول العربية الحاضرة في هذه القمة والمشاركة ستستجيب إلى هذا هذه المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تعترف بها حتى الأمم المتحدة، لكن كما قلت السؤال يبقى إن كانت هذه الدول ستستجيب وتمشي في المسعى الذي سطرته الجزائر لهذه القمة حتى لا تكون مجرد قمة، والأهم كما قلت هو ليس فقط القرارات التي ستخرج فيها القمة بل مدى التزام الدول العربية المشاركة والتي أو المنضوية تحت لواء الجامعة العربية بهذه القرارات حتى تعيد للجامعة العربية دورها ومكانتها تمسح تلك الصورة النمطية أو الكاريكاتورية والتي ليست فراغ لدى الشعوب التي لم تعد تعير اهتماما كبيرا لمثل هذه الاجتماعات، حتى كما قلت أن رغم أن الجزائر سعت طوال أشهر وطوال أسابيع وبجهود حديثة حتى لا تكون هذه القمة مستنسخة عن سابقاتها.
وأيضا أودي أتوقف معك وتساءل عن ماذا سيكون مصير المشاركة السورية في قمة الجزائر؟ هل ستعود دمشق إلى صفوف الجامعة العربية؟
الأكيد أن سوريا لن تكون حاضرة، وهذا قد تم الإعلان عنه من طرف سوريا، من طرف دمشق نفسها. وأظن أن هذا الإعلان عدم المشاركة جاء عندما تأكد لسوريا أن هناك أطراف ترفض، رغم أن الجزائر سعت في هذا الاتجاه، سعت لأن يكون أو لأن تكون عودة سوريا للجامعة العربية بمناسبة قمة الجزائر، لكن هناك دول عربية بحسب ما تم تسريبه هي التي كانت ترفض أو تقف ضد هذه العودة، والتي كانت تضع شروطا، ليس ربما رفضا قطعيا أو رفض من حيث المبدأ، لكنه بوضع شروط. ولما تبين أن الأمر لن يتم سارعت سوريا الإعلان أنها لن تكون حاضرة، أنها ترجع مسألة عودتها إلى الجامعة العربية أو ترجع مقعدها في الجامعة العربية إلى وقت لاحق، وذلك ربما لرفع الحرج عن السلطات الجزائرية، عن الدولة الجزائرية وعن الدول العربية الأخرى، وحتى لا تفسد هذه القمة، لأن ربما إذا كان قد تم الإصرار على مسألة سوريا كانت بعض الدول العربية قد تتحجج بذلك لمقاطعة أشغال القمة أو أعمال القمة، والجزائر كانت تحرص على أن تكون هذه القمة جامعة فعلا للدول العربية وليست مجرد اجتماع يغيب عنه البعض ويحضره البعض.
نعم. في سؤالي الأخير
ولكن لا أستبعد أن الموضوع سيناقش رغم ذلك، لأن كثير من الجلسات تكون جلسات مغلقة وغير مفتوحة للإعلام، وبالتالي أظن وأعتقد وأكاد أجزم أن موضوع سوريا سيطرح للنقاش حتى وإن لم يتم اتخاذ فيه قرار.
نعم. لأتساءل في سؤالي الأخير أيضا، ولربما يكون استجماع لأطراف الحديث من جديد، ما هي العلامات الفارقة التي تميز القمة التي تستضيفها الجزائر عن باقي القمم العربية؟
ربما العلامة الفارقة هي التي ذكرتها أنت، هي البداية، هي المؤشر، هي مسألة المطارحة الفلسطينية، والتي تفتح ربما الشهية لقرارات أخرى من هذا النوع، قرارات تضع على عاتق القادة العرب مسؤولية إعادة، كما قلت، بريق الجامعة العربية وإعادة عدة الدول العربية ككيان واحد، ككيان كان يعتبر في وقت سابق أن لديه مصيرا مشتركا ومستقبلا واحدا. هذا هو ربما الشيء الذي لعبت عليه، دخلت الورقة التي دخلت فيها الجزائر هذه القمة هي مسألة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والتي نتمنى جميعا أن يتم التمسك بها وأن لا تدخل أطراف أخرى على الخط لإفساد هذه المصالحة التي بذلت فيها الجزائر الكثير من الجهد والوقت والنوايا الصادقة، لأن الجزائر رغم الكثير من تحفظات البعض وهؤلاء لكن الجزائر في القضايا العربية كانت دائما ملتزمة، كانت دائما تتحرك دون مصالح ضيقة، لأن الجزائر لما تسعى إلى الحل في فلسطين أو تسعى إلى حل في ليبيا أو في الكثير من الدول أو النزاعات في الدول، الجزائر ليست لديها مصلحة شخصية. الجزائر تسعى وسعت في موضوع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، رغم أن الجزائر بعيدة عن البلدين وليس لديها مصالح ضيقة. الجزائر الدبلوماسية الجزائرية، وهذا بالشهادة الجزائرية تقريبا، إلا لمن أبى واستكبر، الجزائر لم تتحرك مرة في موضوع إقليمي أو دولي لأسباب ضيقة وأسباب ربحية، بل بذلت كثيرا وخسرت الكثير من المال والوقت والجهد، وأحيانا اتهمت باتهامات باطلة لمجرد أنها كانت دائما تسعى إلى لم الشمل، إلى حل النزاعات بطريقة سلمية، والوقت والزمن أثبت أن الكثير من المواقف الجزائرية والدعوات التي كانت تطلقها كانت فيها على صواب، بدليل ما حدث في ليبيا، بدليل الكثير من النزاعات التي قالت الجزائر كلمتها فيها منذ البداية لكن لم ينصت إليها، وبعد ذلك دار الزمن وحدث ما كانت تحذر منه الجزائر، وعاد الجميع إلى الحل الذي كانت قد تحدثت عنه الدولة الجزائرية من قبل.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا المحلل السياسي الأستاذ كمال زيت من الجزائر، كنتم أهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم، حياكم الله.
شكرا لك.
نعم، من جديد نعود لكم مستمعينا الكرام، وأنا أشكر مرة أخرى المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد الذي يستمع إلى برنامجنا ويبعث التحايا لزملائنا في إذاعة طهران. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، ومشكور على تواصلك مع هذه إذاعة طهران. طيب، أود أن أشير وأشكر مرة أخرى الأستاذ كمال زيت المحلل السياسي من الجزائر الذي كان معنا واستضفناه عبر الهاتف، والذي أشار وتحدث إلينا فيما يخص بأن الجزائر منذ أشهر عذرا تقوم بتحضير على إقامة هذه القمة، لأنها لا تريد أن تكون هذه القمة مجرد حبر على ورق، ولا تريد لقاء دوري منتظم أو غير منتظم، بل جعلت عدة رمزيات حقيقة للقمة في اختيار موعدها، في حضور دول مختلفة عربية في هذه القمة، وإلى جانب طرح حقيقة مسألة المصالحة الفلسطينية، والذي يكون جدا مهما في هذه المرحلة التي نعيشها. وبطبيعة الحال الجزائر موقفها واضح ومشهور بأنها كانت من الدول القلائل التي لم تهادن على القضية الفلسطينية، وقد عملت لصالح الشعب الفلسطيني ولا زالت تعمل ولاستجابة مطالبه المشروعة، وحتى في الأمم المتحدة كان لها دور في هذا الإطار. لكن الواضح وما تم الإعلان عنه عدم حضور العاهل المغربي الملك المغربي، هذا الأمر مؤكد، ولكن المغرب هي حاضرة في القمة على مستوى آخر، والجزائر تحرص على أن تكون القمة جامعة بحضور كل أطراف الدول العربية. وقد قال الأستاذ كمال زيد فيما يخص بمصير المشاركة السورية في قمة الجزائر، قال بأنه تم الإعلان عن عدم حضور سوريا في هذه القمة، وإرجاء مشاركتها أو قرار مشاركتها إلى قمة أخرى أو في وقت آخر، لكن سيرى بأنه سيتم طرح هذه المسألة أيضا في القمة. لربما أهم هدف يميز أو أهم شيء يميز من العلامات الفارقة لهذه القمة هي تحاول إعادة بريق حقيقة الجامعة العربية، و كيان واحد يكون للدول العربية كما كان سابقا، كما كانت تأتي لحلحلة المشاكل الدول التي تكون عضو في الجامعة العربية. الجزائر كانت وما زالت حقيقة تبحث عن حلحلة المشاكل دون النظر إلى مصالحها، كما أشار وجاء بمصداق أن الأستاذ كمال بأن الجزائر دخلت حتى في الوساطة ما بين مصر وإثيوبيا فيما يخص بسد النهضة، وكثير من هذه الملفات التي يمكن ذكرها أن الجزائر قد دخلت في حلها ولا تكون لها علاقة ولا تكون لها مصالح، فقد أرادت أن يتم حلحلة هذه المشاكل ولا تبقى عالقة هذه المشاكل تؤرق الدول العربية وتضغط عليها وربما تسبب بعض المشاكل فيما بينها. بارك الله بكم مستمعينا الكرام، ونحن وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قد استمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم الاستماع للبث المباشر عبر الموقع، إلى جانب الاستماع ومتابعة الملفات والبرامج التي تم تقديمها عبر أثير إذاعة طهران، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله ودمتم سالمين في أمان الله.